بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أدخلني مدخل الصدق وأخرجني خارج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا. الأصول العملية. قدم السيد عليه الرحمة أمورا بين يدي بحث الأصول العملية، وأولها البراءة. الأمر الأول ما أشرنا إليه سلفا، دائما السيد أن الذهن منظم فدائما ينقط، فاستهل الأمر الأول بذكر ضابطة المسألة الأصولية، وذكر بأنها هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي. بعد إذن يضيف هذا الأمر، وهو بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلة التامة إلى المعلول، وهو الذي أشار إليه هناك بتعبير آخر، وهو قوله إذا انضم الصغرى إلى الكبرى أنتجت حكما فرعيا. التعبير هو التعبير، يعني يختلف الصياغ ولكن المعنى واحد. مثلا عندنا من المسائل الأصولية، مثلا ظهور هل الأمر ظاهر في الوجوب أو لا. فإذا نقحت هذه المسألة، طبعا هذه المسألة لا تنتج حكما فرعيا، لكن على تقدير أن يوجد أمر، فنقول هذا أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فإذا هذا ظاهر في الوجوب، له على تقدير أن تضم إلى هذه الكبرى الأصولية صغرى الدليل، في هذه الحالة ينتج حكما فرعيا. فإذا نسبة المسألة الأصولية إلى الحكم الفرعي من قبيل الجزء الأخير من العلة بالنسبة إلى المعلول، وهو الحكم الفرعي. ما يمكن لهذه المسألة الأصولية أن تنتج حكما فرعيا إلا على تقرير أن تأتي الصغرى، فإذا وجدت الصغرى وهو الكبرى، المسألة الأصولية هي الكبرى تنتج. لو وجدت الصغرى بس الكبرى ما موجودة، ما يمكن أن نستنبط حكما شرعيا. فإذا على تقدير أن توجد الصغرى تضم معها الكبرى، أو بالعكس تقول هذه الكبرى موجودة أسس إليها في علم الأصول فكانت تامة، تضم معها الصغرى، لكن خب الصغرى لوحدها ما تكفي، كذلك الكبرى لوحدها لا تكفي. إذا ليش جعلت من الكبرى هي التي ماذا عبارة عن أشبه بالجزء الأخير للعلة؟ لأن عادة الصغرى تأتي أولا في القياس ثم تأتي الكبرى. ما لم تأتي الكبرى حتى لو وجدت الصغرى ما يمكن أن ينتج القياس، فلذلك كانت الماذا الكبرى التي هي مسألة أصولية كانت أشبه بالجزء الأخير من العلة للمعلول، وهي الحكم الفرعي، الحكم الشرعي الفرعي اللي عبر عنها هناك إذا ما انضمت مع الصغرى أنتجت حكما فرعيا. التعبير هو يعني المعنى هو المعنى، ولكن العبارة مختلفة، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. فقال قد ذكرنا في أول بحث الألفاظ أن المسألة الأصولية تكون مكررة، وهي أول بحث الألفاظ الآن تونا بعد في بدايات الماذا مبحث القطع أيضا، بس هناك بشكل مفصول، أن المسألة الأصولية هي ما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي، بحيث تكون هي ما يمكن أن تقع نتيجتها على تقدير أن تكون تامة. وإلا إذا قلنا بأن الأمر ليس ظاهرا في الوجوب، ما أسسنا قاعدة أصولية أصلا. إذا كانت سلبية ما تأسس. نعم يمكن أن تقول هذا أمر والأمر ليس ظاهرا في الوجود، فهذا ليس ظاهرا في الوجود مثلا، بس هذا ما ينتظر. إحنا نريد مثلا نأسس إلى ماذا حكم فرعي مثلا إلزامي، مو من هالقبيل هذا. لذلك السيد هناك كان تعبيره ماذا فيه نحو من الاحتراز. شوف أن المسألة الأصولية هي ما تكون نتيجتها على تقدير التمامية. أما إذا مسألة أصولية سلب، شوف استفيد من السلب، بحث فيها إجابة. بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلة إلى المعلول. وذكرنا أيضا هذا ذكره، وذكرنا أيضا أن المسائل الأصولية تنقسم إلى أقسام. إلى أقسام، هذه الأقسام ذكر أنها خمسة أقسام. واحد ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، قال كالبحث بحث الملازمة، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، البحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده، طبعا الضد الخاص هنا ما يعني الضد العام، البحث عن إمكان اجتماع الوجوب والحرمة وعدمه، بمعنى أن وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر، اللي هو مبحث اجتماع الأمر والنهي. فإن هذه المباحث شوف هنا على تقدير تمامية الملازمة توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها. هذا هنا موجود الاحتراز، واضح. هذا هنا يقول تسمى بالبحث عن المداليل تارة، هذا يعتمد على تعبيرهم. تعبيرهم تارة يقولون هل أن وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته، يسمونها مداليل. تارة التعبير يختلف، هل أن وجوب شيء يستلزم، سمونها ملازمات. لذلك إقحامها في مباحث الألفاظ في ماذا في كتب من تقدم من الأصوليين كان لأجل هذا. البحث عن وجوب شيء ووجوب مقدمة، البحث عن ماذا عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده، هل أن وجوب شيء يدل على حرمة ضده، يدخل في كأنه مداليل إلى آخره. فقال وتسمى بالبحث عن المداليل تارة وعن الاستلزامات العقلية أخرى، قال السيد. وهذه المسائل وإن ذكرها الأصوليون في مباحث الألفاظ إلى عهد صاحب الكفاية، مباحث الألفاظ هي مسألة الضد ومسألة مسألة الضد ومسألة وجوب المقدمة كلها مباحث الألفاظ، مع أنها لا صلة لها بمباحث الألفاظ. ليش؟ لأنه البحث فيها مو عن الحكم الذي هو مدلول لافظ، الحكم نفسه سواء كان مدلولا للافظ أو غير مدلول للافظ. مثلا وجوب شيء سواء كان هذا مدلول للفظ أو غير مدلول للفظ، افترض أن الإجماع قام على وجوب شيء، إيجاب شيء هل يدل على وجوب مقدمته، هل يستلزم وجوب مقدمته، وين اللفظ؟ ما موجود لفظ، ما له علاقة أصلا. فإذا يدور مدار الحكم سواء كان مدلولا للفظ أو غير مدلول للفظ، إذا لماذا يجعل في مباحث الألفاظ؟ ما له علاقة. كذلك مسألة الضد، هل هناك ماذا، هل أن إيجاب شيء يستلزم حرمة ضده، إيجاب شيء سواء كان مدلولا، هذا الإيجاب مدلولا للفظ أو غير مدلول للفظ يستلزم حرمة ضده. فلنفترض أنه قام الإجماع على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وعلى نحو الفور، في هذه الحالة هل هناك ملازمة بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة الصلاة التي هي ضد خاص لإزالة النجاسة؟ دخل وقت الصلاة وتوجد نجاسة في المسجد، قام الدليل غير اللفظي على وجوب إزالة هذه النجاسة عن المسجد، غير لفظي، فهل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، هذا الوجوب الذي ليس مدلولا للفظ، يستلزم حرمة ضده وهو الصلاة؟ مش علاقة مباحث الألفاظ، ما له علاقة بمباحث الألفاظ. سواء كان هذا الوجوب مدلولا للفظ أو غير مدلولا للفظ، نبحث هذا الوجوب إذا هل يستلزم حرمة الضد أو لا يستلزم حرمة الضد، إذا ما علاقته بمباحث الألفاظ. لذا قال السيد وإن ذكرها الأصوليون وهذه المسائل وإن ذكرها الأصوليون في مباحث الألفاظ إلا أنها ليست منها، إذ البحث فيها إنما هو عن لوازم نفس الأحكام بما هي أحكام لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية. فلا ربط لها بمباحث الألفاظ. هذا كلام متين. زين، هذا القسم الأول الذي هو ماذا؟ ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني. اثنين، ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي لكن بالتعبد. زين، وهذا يقول على نحوين. النوع الأول ما يكون البحث فيه صغرويا كمباحث الألفاظ. عاد ممكن مباحث الألفاظ، لأن بعض مباحث الألفاظ اللي هي عبارة عن ماذا؟ مسألة الضر، مسألة مقدمة الواجب وكذا وكذا، هذه أخرجناها من بعض من ماذا؟ من مباحث الألفاظ. فإذا يتكلم عن مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة النهي في الحرمة، هل أن الأمر بعد الحظر أو توهمه يدل على الوجوب، هل أن النهي بعد الأمر أو توهم الأمر يدل على الحرمة، وهكذا. هذه مباحث الألفاظ اللي هي مباحث صغروية. واضح. ما يكون البحث فيه صغرويا كمباحث الألفاظ، فإن البحث فيها إنما هو عن الصغرى ونفس الظاهر أو مظاهر بس، كالبحث عن الأرام ظاهر في الوجوب أم لا، النهي ظاهر في الحرمة أم لا، وكذا سائر مباحث الألفاظ. عاد اللي من هالجهة اللي هي بحث في ماذا؟ الظهور، يعني ماذا؟ مسائل الصغروية، فإنها بحث عن الظهور. وأما الكبرى وهي حجية الظواهر فمسلمة عند العقلاء والعلماء بلا خلاف في أصل حجية الظهور. يقول ولا يبحث عنها في علم الأصول، يعني المفترض أن لا يبحث عنها في علم الأصول. ليش؟ لوضوحها ومسلميتها. وإن توهم اختصاصها بمن قصد إفهامه كما ذهب إليه صاحب الفصول عليه الرحمة، لأنها خاصة أو صاحب القوانين عفوا، حجية الظهور إنما هو ماذا؟ في حق من قصد إفهامه، وهذا نوقشت عموما وقد تقدم دفعه في محل. خش النوع الثاني مما يوصل إلى الحكم الشرعي بالتعبد، ما يكون البحث فيه كبرويا، أي يكون البحث فيه عن حجية شيء لإثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجية الخبر، البحث عن حجية الإجماع المنقول، حجية الشهرة، منه البحث عن الحجية الظن الانسدادي على الكشف. وهذا النوع هو القسم، هذا النوع الثاني من ما يوصل إلى الحكم الشرعي بالتعبد، وهذا النوع هو القسم الثاني من المسائل الأصولية. النوع الثاني اللي هو مباحث الحجج والأمارات يسمونه، مباحث الحجج والأمارات. لذلك في تقسيم المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، والذي جرى عليه من الشيخ المظفر تلميذ المحقق الإصفهاني، لا التقسيم غير التقسيم، فيجعل من البحث في البحث عن مسألة الضد ومسألة مقدمة الواجب يجعلها في الملازمات. فعندنا مباحث الألفاظ، عندنا مباحث الحجج والأمارات، عندنا مباحث الاستلزامات أو الملازمات العقلية، وهكذا يمكن يصير ستة أقسام. زين، القسم الرابع، خلاص هذا صار قسم ثاني، رغم أنه نوع ثاني من أنواع ما يوصل إلى الحكم الشرعي بالتعبد، ولكن هو القسم الثالث من المسائل الأصولية. القسم الرابع ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني، يعني لا بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي، وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية. أصول العملية الشرعية يخبون لنا الحوزة شدي. عموما، ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. عموما هذه ماذا؟ هذه اللي هي مباحث الأصول العملية، لكن بتقسيم. عندنا الأصول العملية منها ما هو شرعي، منها ما هو عقلي، المفترض أن تقسم هكذا الأصول العملية، بس هم روما للاختصار يجعلون من الأصول العملية بحثا واحدا، وإلا حقيقة لا بد أن نمايز. هي صحيح أحكام أدلة يصار إليها لتحصيل حكم لا ثابت لا بالعلم الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، لكنها موضوعة في ظرف الشك. لكن هذا الناحو من الأحكام تارة يكون ماذا؟ مدلول لأدلة شرعية، تارة لا لأدلة شرعية. يجمع هذه كلها أنها أصول عملية، أصول عملية. هاي الأصول العملية منها ما هو عقلي وهو القسم الثاني، ما هو منها ما هو شرعي وهو القسم الأول المسمى بالدليل الفقهي. شوف ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي لا بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي، وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية. أخذ قيد الشرعية. ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي. كما في المقابل إذا كان مثل الاستصحاب، أدلة الاستصحاب أدلة فقاهتية واضح، والحكم الشرعي الذي يولده الاستصحاب لا ثابت لا بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل مجعول في ظرف الشك، حكم مجعول في ظرف الشك، زين، هذا يسمون الدليل الاجتهاد الفقاهتي. إذن مثل ماذا؟ مثل خبر الواحد؟ لا، قال مثل الخبر الواحد يسمونه دليل اجتهادي. خبر الواحد على تقرير تمامية ماذا أدلته حينئذ يكون دليلا اجتهاديا. ليش؟ لأنه ينتج حكما واقعيا. حكم واقعي يعني شنو؟ حكم واقعي يعني في مقابل الحكم الظاهري الذي ثبت في ظرف الشك، لأنه للحكم الظاهري للحكم الواقع أكثر من إطلاق. إطلاق في قبال الحكم ماذا الذي يجعل في ظرف الشك، ولا هذا من إطلاقات اللي الآن ذكرها، حتى لو كان ثابت بالظن. يقول الآن يبغى يوجه لماذا يسمى الدليل الذي ينتج حكما في ظرف الشك في الحكم الواقعي، لماذا يسمى الحكم يسمى الدليل الذي ينتج حكما في ظرف الشك لماذا يسمى بالدليل الفقاهتي، وكذلك لماذا يسمى الدليل الذي ينتج حكما واقعيا وإن كان ظنيا لماذا يسمى بالدليل الاجتهادي؟ كان هذا بالالتفات إلى تعريفين، واحد من التعريفين تعريف لعلم الفقه، وثاني من وتعريف آخر تعريف لعلم التعريف للاجتهاد. تعال تعريف الفقه، ماذا عرفوا الفقه؟ قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. زين، ماذا تريد من الماذا من الأحكام؟ قالوا الأعم من الظاهرية والواقعية. زين، ومع ذلك تقول شنو العلم؟ تقول بأن الأحكام، علم الفقه هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، والمراد من الحكم ليس خصوص الحكم الواقعي بل الأعم منه ومن الظاهري. يقول فإذا المراد من العلم مو العلم ماذا؟ العلم الذي يساوق القاطع، وإلا ما عندك أحكام واقعية كثيرة، كان الفقه ينحسر يصير هالشكل بس في حدود الأحكام الضرورية. هذا هو الفقه. فإذا لما كان المراد من الأحكام التي تعلم بالأدلة التفصيلية الأعم من الأحكام الواقعية والظاهرية، أي ما يشمل الظاهرية، ومع ذلك موجود مفردة العلم، واضح، هذا يعطي أي شيء؟ وبما أن الأحكام الواقعية محدودة جدا محصورة، فإذا ناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، بالالتفات إلى تعريف ماذا؟ علم الفقه وأنه علم. فإذا لما دخل الحكم الظاهري في ضمن علم الفقه وتسميه علم مع أنه أصلا مو علم، فهذا يسمونه شنو؟ هذا الدليل الدال على هذا الحكم التفصيلي. فمثلا دل خبر الواحد على حكم، ولو كان هذا الحكم عبارة عن وجوب السورة بعد الفاتحة في الفريضة، تقول هذا الحكم شنو؟ هذا الحكم من الفقه، والعلم به مسألة من مسائل علم الفقه، مع أنه مو علم، قام خبر الواحد عليه بس ومع ذلك دخل. فهذا الدليل ماذا يسمى؟ يسمى بالدليل الفقاهتي. ليش يسمونه بالدليل الفقاهتي؟ قال لأنه داخل في الفقه، عفوا اشتباه صار. لا لا اشتباه 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 اشتباه. هذا دخلت الاجتهاد في الفقاهة اللي هو الأصول العملية الشرعية. ايه لا هذا أمارة. فإنهم عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ومرادهم من الأحكام هو الأعم. صحيح هذا اللي هو الأعم من الأحكام الظاهرية والواقعية، بقرين الذكر لفظ العلم ضرورة أن الأحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالبا، فناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي لكونه مثبتا للحكم، أي حكم المذكور في تعريف الفقه الذي هو أعم من ماذا؟ من الحكم الظاهري، من الحكم الواقعي والظاهري. بعد وعرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، ومن الواضح أن المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة أخذ الظن في التعريف. أخذ الظن بالتعريف، أنت تظن بشيء بمجرد أن تقول، تأخذ واحد من الآليات للوصول إلى حكم، فإذا موجود حكم واقعي فأنت تحاول أن تناله. بينما خب الحكم ماذا؟ الحكم الذي هو نتاج الأصول العملية حكم ماذا؟ معلوم 100%، مو ما ممكن أن يكون مظنونا. حكم مجعول في ظرف شكك. أنا أشك في ماذا؟ أشك في حرمة لحم الأرنب، حرمة أكل لحم الأرنب، ما موجود عليه ولا دليل للفرض، ما عليه دليل. في هذه الحالة موجود حكم للشارع أو للعقل في حقي وهو عبارة عن البراء. هذه البراء شنو؟ هذه دليل ماذا؟ قطعي، وبعبارة أخرى مو واقعي ولكن قطعي في حقي، ما موجود بعد ظن وغير ظن، ما في إلا القطع. زين إذا أنت ذكرت ماذا؟ بأن الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع لتحصيل الظن، الظن بشنو؟ بحكم شرعي. إذا تعني بالحكم الشرعي الحكم الواقعي، لأن هذا الذي يمكن أن يكون مظنونا، خوب غير الحكم الواقعي ما يمكن أن يكون مظنونا. فإنه هو الذي قد يحصل الظن به للمجتهد، وأما الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة، فناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعي يسمى بماذا؟ بالدليل الاجتهادي لكونه دليلا على الحكم، على الحكم أي حكم المذكور في تعريف الاجتهاد. بعد إذن أفاد لا يخفى أن تسمية الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي، في ظرف الشك في الحكم الواقعي يسمى الحكم ماذا؟ بالحكم الظاهري. ليش تسمي حكم ظاهري؟ يعني مو واقعي؟ قال بلى واقعي، البراءة التي في حقي على تقدير شكي في حرمة لحم الأرنب هذا شنو؟ قال هذا حكم واقعي. زين ليش يسمونه ظاهري في قبال الواقعي؟ قال هي بس للتمييز، وإلا الحكم الشرعي في ظرف الشك في الحكم الواقعي حكم واقعي لكن مجعول لك في ظرف الشك.
معلوم
حكم الله الواقعي في حقي الآن كوظيفة فعلية هي الماذا؟ هي البناء على إباحة هذا الشيء. فإذا هذا واقعي وهذا واقعي، فقط للتمييز جعلوا الحكم لا في ظرف الشك، يعني المعلوم، الحكم المعلوم للشيء بعنوانه، يعني الحكم المجعول للحم الأرنب بعنوانه سموه حكم واقعي. فلنفترض أن الحكم المجعول لأكل لحم الأرنب بعنوان أكل لحم الأرنب هو الحرمة، هذا حكم واقعي حتى لو لم يطله علمي. أيضا لو لم أعلم بهذا الحكم الواقعي الذي هو مجعول لعنوان أكل لحم الأرنب، لم أعلم به ولكن الشارع جعل لي وظيفة على تقدير شكي في حرمة أكل لحم الأرنب وعدم الحرمة، هذا الحكم أيضا واقعي. لكن للتمييز بين الحكم المجعول، حكم واقعي مجعول للحم الأرنب في ظرف الشك، وحكم واقعي مجعول للحم الأرنب بعنوانه، مع أن هذا واقعي وهذا واقعي، سمي الذي جعل للحكم للحم الأرنب بعنوانه سمي بالحكم الواقعي، والذي جعل للحم الأرنب ماذا بما أنه مشكوك سمي بالحكم الظاهر، وإلا كل منهما حكم واقعي، هذا واقعي وهذا واقعي، فقط للتمييز. قال ولا يخفى أن تسمية الحكم في ظرف الشك، في ظرف الشك، الشك في الحكم الواقعي، تسميته بالحكم الظاهري إنما هو لتمييزه عن الحكم الواقعي. أي حكم واقعي؟ المجعول للشيء بعنوانه الأولي لا بعنوان أنه مشكوك. وإلا فالحكم الظاهري أيضا حكم واقعي مجعول للشيء لكن بعنوان أنه مشكوك فيه لا بعنوانه الأولي. انتهى. القسم الخامس من أقسام المسائل الأصولية ما يبحث عنه فيه عن القواعد المتكفلة، نفس الرابع واضح، عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الفعلية لكن عقلا ذيك شرعا كانت عند العجز عن جميع ما تقدم. والله ما عندي دليل بحيث ينتج لي حكما ثابت بالقطع، ولا عندي دليل يثبت الحكم ولو بنحو الظن تعبد يصير، ولا عندي قاعدة شرعية. خب ما يصير تظل هالشكل متحير، تروح للدليل للماذا؟ للأصل العملي العقلي، فالبراءة العقلية لا احتياط عقلي على الخلاف بينهم، لا تخيير، لا مثلا ماذا وما في بعد الاستصحاب من الأحكام الشرعية. قال ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلا، وظيفة عقل عند العجز عن جميع ما تقدم، فإن المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي وعجز أيضا عن معرفة الحكم الظاهري تعين عليه الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد، وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية العقلية. هذه هي مسائل علم الأصول على نحو الإجمال، وقد فرغنا عن البحث في ثلاثة منها، ويقع الكلام فعلا في القسم الرابع والخامس منها. وحيث شوف الرابع والخامس عبارة عن ماذا؟ عن الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. يقول وحيث إن الأصوليين أدرجوا الخامس في الرابع وتعرضوا للبحث عنهما في عرض واحد فنحن نتبعهم في ذلك مراعاة للاختصار. عباس على تباس تصير الأصول العملية، فيجون إلى البراءة يبحثونها عقلا وشرعا في مرة واحدة وينتقلون بعد ذلك إلى ماذا؟ بقية الأصول. الأمر الثاني، هذا كل الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني يقول بأن الأصول العملية التي هي مرجع عند الشاك سواء كانت شرعية أو عقلية، هذه الأصول أربعة أصول. من وين هذا الحاصل؟ قال الحاصل استقرائي، استقرائي بلحاظ نفس الأصول، ما شفنا عند ما موجود لهي الأصول. بيبين السيد ما يمكن أن يقل الشارع أن يجعل غير هذا ممكن، لكن الاستقراء قاضي لأن هذه الأربعة موجودة بس. طبعا بيجي البحث عن الطهارة مثلا كواحدة من الأصول وبيبين أنها داخلة في الأصول أو خارج عن الأصول، يعني تكون مسألة أصولية أو خارج عن المسألة الأصولية وتكون ماذا؟ قاعدة فقهية. هذا شيء سيأتي إن شاء الله غدا. على العموم ممكن أن يجعل الشارع غير الأربعة، لكن ما شفنا غير الأربعة. هذا بحسب ماذا؟ بحسب الاستقراء. بحسب الموارد لا، ما الحصر عقلي. ليش؟ لأنه قسمة ثنائية حاصرة، إما وإما بعد ما كوشي، يعني ما في مورد، ما في مورد من موارد الشك في الحكم إلا وتطاله واحدة من القواعد على ما سيبين إن شاء الله، لأنه بيجيب قسمة حاصرة. بالتالي أما نعم أو لا، ما في لا نعم ولا لا. فقال أما الأول اللي هو شنو الحصر استقرائي، فلأنه يمكن بحسب التصور أن يجعل أصل آخر غير الأصول الأربعة في بعض صور الشر. ممكن لو ممكن مثلا إذا شككت في حرمة شيء أو حليته يمكن يقول لك ابني على كراهته، ممكن لو ممكن بحلي. لو شككت في استحباب شيء أو وجوبه يمكن يقول ابني على ماذا؟ يمكن يقول ابني على مثلا ماذا؟ استحباب مثلا. كما إذا قال المولى إذا شككت بين الوجوب والإباحة فابني على الاستحباب، وإذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة فابني على الكراهة مثلا، إلا أن الاستقراء أثبت انحصار الأصول في الأربعة. خش. هذا من حيث ماذا؟ من حيث الحصر، حصرها في الأربعة بلحاظ نفس الأصول. وأما الثاني اللي هو بلحاظ الموارد، لأنه ما من مورد إلا وفيه واحد من هذه الأصول، ما يمكن أن يخرج منها. فلأن الشاك، أنت مو شاك في الحكم، إما أن تعلم حالته السابقة واعتبرها الشارع أو لا، ما عندك شفاني. فإذا عندنا واحد من أمرين، إما أن تعلم حالتها السابقة واعتبر الشارع الحالة السابقة أو لا. هي لا فيها شيئا، ما موجود حالة سابقة أو حالة سابقة لكن ما اعتبرها الشارع. وبيجي إن شاء الله كيف حالة سابقة وما اعتبرها الشارع. يعني الآن بمجرد أن تتصور الخلاف الموجود في الاستصحاب، لأن الحالة السابقة لا تعتبرها الشارع ولو بحسب ماذا، بحسب أصل الاستصحاب، ماذا حالة سابقة اعتبرها الشارع؟ أنه الاستصحاب ولو بحسب أصله. حالة سابقة ما اعتبرها الشارع، موجود حالة سابقة ما اعتبرها ولو بالنظر إلى الماذا، إلى التفصيلات في الاستصحاب. الآن مثلا هل كل حالة سابقة اعتبرها الشارع لا محل خلاف بينهم؟ هل كلما وجدت حالة سابقة معلومة خلاص يبنى عليها؟ لا، بقرينة وجود اختلاف بين الأصوليين في ماذا، في الاستصحاب. فبعضهم يقول إذا كان مثلا، هل استصحاب العدم الأزلي حجة؟ بعضهم يقول مو حجة. فإذا موجود حالة سابقة بس ما اعتبرها الشارع بنظر هذا. هل إذا شككت في المقتضي، شككت في ماذا؟ شككت في كان عندي علم بشيء وشككت في بقائه، لكن منشأ الشك ماذا؟ المقتضي ما إليه ماذا؟ قابلية الاستمرار، مو من قبيل الشك في المانع، مانع من المقتضي. لا لا لا، أنا أعرف بأنه الشمعة كانت متقدة، الآن أشك في اتقادها. ليش تشك؟ مو لأن الريح أطفأها، لا، لأن هي الآن من متى تشتغل؟ من البارحة إلى الحين مستمرة. فبعضهم يقول ما يجري الاستصحاب حيث يكون الشك في ماذا؟ في المقتضي، مثل رأي الميرزا النائيني عليه الرحمة، يقول ما يجري، تبعا للشيخ الأعظم عليه الرحمة، يقول ما يجري حيث يكون الشك في المقتضي. إذن موجود حالة سابقة بنظر هؤلاء ما اعتبرها الشارع، وبعبارة أخرى لأنهم يرون أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن شمول مثل هذه الحالة، حالة الشك في المقتضي. فإذا موجود حالة سابقة لكن ما اعتبرها، فإذا إما أن توجد حالة سابقة واعتبرها الشارع أو لا، أو لا يعني ما موجودة حالة سابقة أصلا، أو موجودة حالة سابقة لكن ما اعتبرها الشارع، كهذا الخلاف في بعض ماذا تفاصيل ماذا الاستصحاب، الشك في المقتضي، استصحاب العدم الأزلي، استصحاب مثلا بعض أقسام الاستصحاب الكلي مثل القسم الثالث، وهكذا دواليه. فقال فلأن الشك إما أن تعلم له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع أو لا. هي لا تفسير لله بأن لا تعلم له حالة سابقة أو علمت ولم يعتبرها الشارع. وبين لنا هذه كانت علمت حالة سابقة ولم يعتبرها الشارع، كما إذا، هذه تفسير للي الآن ذكره، كما إذا كان الشك في بقاء الشيء، في بقاء شيء ناشئا من الشك في المقتضي، على القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، مو المانع، الرافع في جريان الاستصحاب، وكذا على غيره من التفصيلات المذكورة في بحث الاستصحاب. والأول رب يرجع اللي هو شنو؟ أن تعلم له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع. والأول أي الشك الذي علمت له حالة سابقة واعتبرها الشارع ماذا؟ مجرا للاستصحاب. خلاص، فإذا ما عندك مورد له حالة سابقة واعتبرها الشارع إلا وهي مجرى للاستصحاب، ما عندك مورد له مجرى للاستصحاب. زين، اثنين، سواء كان الشك في التكليف في أصل التكليف أو الشك في المكلف به، أصل التكليف معلوم لكن ما هو المكلف به كما سيأتي إن شاء الله. أنا أعلم بوجوب الصلاة علي عند زوال الشمس، ما أدري الصلاة الواجبة علي كانت القصر أو التمام، فأنا أعلم بالتكليف لكن أشك في المكلف به، أصل التكليف معلوم، واضح. تارة لا أشك في وجوب شيء علي ابتداء، ما عندي علم به، مجرى للبراءة كما سيأتي. على العموم الآن يبغى يقول شنو؟ إذا علمت حالة سابقة، إذا علمت حالة سابقة واعتبرها الشارع فهو مجرى للاستصحاب، حتى إذا كانت ماذا؟ حتى إذا كان شكا في تكليف أو كان شكا في المكلف به. فمثلا أنا أعلم بوجوب شيء علي، الآن أشك في الوجوب، قال تعلم بالوجوب، شك في التكليف، إذن شك في التكليف، في أصل التكليف، بس كانت الحالة معلومة سابقا بعد واعتبرها الشارع، تستصحب الوجوب. تارة مو شك في التكليف، شك في التكليف يعني شنو؟ أنا أعلم بعدم الوجوب والآن أشك في الوجوب، تستصحبه. تارة الشك في المكلف به، أنا أشك في ماذا؟ في المكلف به سابقا والآن ماذا؟ عفوا، أعلم بالمكلف به سابقا، عندي علم بالمكلف به والآن أشك فيه، تستصحب هذا الذي هو معلوم. فإذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المشكوك الذي كان معلوما عبارة عن أصل التكليف أو المكلف. قال سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف بعد، وأمكن الاحتياط أم لم يمكن. أنا أعلم بوجوب الصلاة علي وقصرا بعد، والآن أشك في هذا، استصحب هذا المكلف. أشك في أصل وجوب الصلاة علي وكانت ماذا؟ معلوم وجوب الصلاة علي، تستصحبه. فإذا سواء كان الشك في ماذا؟ في التكليف أو الشك في المكلف به، أنا الآن أشك في وجوب صلاة القصر علي وكنت أعلم بوجوب القصر علي، أنا مو شاك في أصل الصلاة، أنا أعلم بوجوب الصلاة علي لأني ما صليت، لكن أعلم بوجوب صلاة القصر علي، والاحتياط ممكن. مع ذلك ما دمت تعلم الحالة السابقة، في هذه الحالة تستصحبها. قال والثاني اللي هو شنو؟ الشك إما أن تعلم له حالة سابقة أو خذ اعتبارها الشارع. الثاني عبارة عن النافي، لا، إلا اللي هو عبارة عن شيئين، لا تعلم له حالة سابقة، تعلم ولم يعتبرها الشارع. قال والثاني أي الشك الذي لم يعتبر الشارع حالته السابقة، سواء كانت له حالة سابقة معلومة ولم يعتبرها الشارع أم لا. بعد هذه فيها تقسيم، ما أعلم له حالة سابقة، أو أعلم له حالة سابقة لكن ماذا؟ لكن ما اعتبرها الشارع. فيقول هذه تنقسم، تارة يكون الشك في أصل التكليف مجرى البراءة، تارة يكون الشك في المكلف به ويمكن الاحتياط مجرى الاحتياط، تارة ماذا؟ الشك في المكلف به وما يمكن الاحتياط مجرى التخير. قسمة حاصرة. فقال فإن كان الشك في أصل التكليف كان مجرى للبراء، وإن كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف فإن أمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاشتراط اللي هي الاحتياط، كما في موارد دوران الأمر بين القصر والتمام، وإن لم يمكن الاحتياط كما في دوران الأمر بين المحذورين فهو مورد لقاعدة التخيير. هذا كله في الحكم التكليفي. زين بعد نفس الشيء، هي الأربعة الأصول التي هي مجاري لجميع موارد الشك، بعد يجي في الحكم الوضعي قال نعم، حتى في الحكم الوضعي بناء على ما اخترناه من أن الأحكام الوضعية مجعولة للشارع، فإذا مجعولة للشارع في هذه الحالة تارة أعلم بها سابقا، ليش الآن أشك؟ تارة معلومة حالة سابقة أعلم بها سابقا واعتبرها الشارع مجرى الاستصحاب، لا ما أعلم بها سابقا، أو لا أعلم بها لكن ما اعتبرها الشارع، فتارة ماذا؟ الشك فيه ما بيصير أصل التكليف، الحكم وضعي. فعموما اجي عموما هي الأصول التي ماذا؟ التي ذكرها، المهم مو مجرى للاستصحاب، مجرى لغيرها. فقال وكذا الحال عند الشك في الحكم الوضعي، فيجري فيه جميع ما ذكرنا في الحكم التكليفي بناء على كون الحكم الوضعي أيضا مجعولا مستقلا كما هو الصحيح، على ما سنتكلم فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض أقسامه، بعض هذا الأقسام الحكم الوضعي منتزعا من التكليف كالشرطية والجزئية للمأمور به، وبالجملة لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث تقسيم الشك فيه إلى الأقسام الأربعة وجريان، ومن حيث جريان الأصل العملي فيه. بعد إذن بيتكلم عن أصالة الطهارة، وهذا بحث يطول، كل البحث هذا اللي هو عن الطهارة إلى غد إن شاء الله اللي هو قبل الأمر الثالث، والحمد لله رب العالمين.